صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة النبأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لما ذكر الله تعالى ما عده لأعدائه الطاغين من العذاب الأليم، ثنى جل وعلا بما عده لأوليائه المتقين من النعيم المقيم. هذه صفة القرآن، أنه مثاني ثنى فيه الذكر النعيم والعقاب والإيمان والكفر والخير والشر، من أجل أن يعتبر العباد، لأنه كما قيل بضدها تتبين الأشياء، فلا يعرف قدر هذا إلا بالمقارنة بهذا، فلا يعرف النهار إلا بالليل، ما يعرف قيمة النهار والنور إلا إذا عرف الإنسان الظلمة، يعرف الأبيض إذا عرف الأسود، لا يعرف الحلو إذا عرف المر، وهكذا. لكن قال بضدها تتبين الأشياء. ولذلك إذا مات العبد وضع في قبره وجاءت الملائكة وسألوه، فإنه يفتح له بابان، سواء كان صالحا أو فاجرا، يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، يراهما جميعا، كما ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، يراهما جميعا. إن كان صالحا يقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، يفتح له باب إلى النار يقول انظر إلى ما وقاك الله أو صرف عنك، ثم يفتح له باب الجنة يقول أما طاعة الله فانظر إلى ما أعد الله لك. يراهما جميعا، يرى النار يحتل بعضها بعضا، ويرى الجنة وما فيها من النعيم والسرور، فيعرف فضل الله عليه ونعمة الله عليه. الله جل وعلا صرف عنه هذا العذاب العظيم، ولو خذله الله في الحياة لوصل إلى هذا المكان التعيس وهذا المكان البئيس والعياذ بالله، لكن الله تعالى رحمه وهداه وسدده وحفظه ونجاه، فالفضل لله تبارك وتعالى، لأنه قد خذل غيره، قد خذل أعدادا لا يحصيها إلا الله، من كل 1999 في النار، واحد في الجنة والباقي في النار. وأنت من الله عليك، إذا من الله عليك ورحمك جعلك من أهل الجنة، هذه نعمة لا يعدلها شيء. ثم يريك الله تعالى مكانك في النار لو عصيت الله. قد ورد في الحديث الصحيح أنه ما من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلان، يعني هذا زيادة في النعيم، أنه منازل الكفار الكثيرة، أنه كل 1999 هؤلاء في النار، منازلهم في الجنة أين تذهب؟ يأخذها المؤمنون. ولذلك يقول الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فأولئك هم الوارثون، الوارثون الذي يعني يرثون منازل الكفرة في جنات النعيم، مثل الورثة الميت، إذا مات الميت ورثوا ما ترك من الأموال، فأهل النار تركوا منازلهم التي في الجنة فيرثها أهل الجنة، نسأل الله من فضله. والعكس بالعكس، أهل النار يرثون منازل المؤمنين التي في النار، أنه ما من أحد إلا وقد أعد له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، كل واحد له منزلان، إذا دخله الجنة الجنة منازلهم التي في النار يعرفها أهل النار والعياذ بالله، تكون زيادة في عذابهم والعياذ بالله. فإذا وضع الميت في قبره يرى منزله من الجنة منزله من النار، يراهما جميعا، ويقال انظر ما وقاك الله وانظر ما أعطاك الله، فيرى الاثنين فيفرح فرحتين، فرحة بالنجاة من النار، وهذه فرحة عظيمة لا توصف، ويفرح فرحة ثانية بالفوز بالجنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه يري العبد منزليه، لأنه لو لم يرى النار ودخل الجنة ما يعرف قدر هذه النعمة، أنه نجا من النار ما يعرف قدر هذه النعمة. وذلك جاء في صحيح مسلم أن آخر أهل الجنة دخول الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة تسفعه النار مرة، حتى إذا ما جاوزها التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين أو من العالمين. يعني هذا الذي تقرر عنده، هذا الذي يجزم به، هذا حدود علمه، يحلف بالله أنه ما أعطاه، أن الله أعطاه شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، وهو مجرد النجاة من النار، لأنه ما دخل الجنة إلى الآن، هذا مجرد أنه نجا من النار يرى أن هذه النعمة لم يحصل عليها أحد إلا هو، من شدة فرحته بهذه النعمة. تبارك الذي نجاني منك والله لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، هذا قبل أن يدخل، فكيف إذا دخل الجنة. والله سبحانه وتعالى يبين ما عده لعباد الصالحين: إن للمتقين مفازا. المتقون هم الذين اتقوا عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا المتقي. المتقي هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لأنه لا يمكن أن يتقي عذاب الله إلا بالأمرين، بفعل الواجبات، لأنه ترك الواجب ما اتقى عذاب الله لعذب، ولو فعل المحرمات أيضا لعذب ولم اتقى عذاب الله. إذن التقوى إذا جاءت وحدها فهي تشمل الفعل والترك، وإذا جاءت مع الفعل أريد بها الترك. وتعاون على البر والتقوى، البر في الواجبات والتقوى ترك المحرمات، إذا جاءت مع البر فالمراد بها ترك المحرمات فقط، إذا جاءت وحدها فالمراد بها الجميع. إذن هنا جاءت وحدها فالمراد بها الجميع. إن للمتقين الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إن المتقين مفازا أي فوزا عظيما. وهذا فوز، وهو أعظم الفوز على الإطلاق، لأنه ليس حقا للإنسان يأخذه باستحقاق. لو أن شخصا اشترى سلعة بثمن ما، ما قيل فاز بهذه السلعة، لا، يقول اشترى سلعة، ما يقال فاز بها لأنه حق له، يقول الحمد لله اشتريتها من هذا المحل، لو رفض هذا المحل لذهبت للثاني، هذا معي المال، الثمن موجود، فلو رفض المحل الأول ذهب إلى الثاني أو الثالث، اشتريها من أي محل وليس لصاحب المحل منه عليه، لأنه أخذها بحق، أخذها بالثمن، فلا يقال إنه فاز بهذه السلعة. لكن مثلا الفوز في المسابقات التي يدخلها مثلا متسابق، يدخلها 1,000 أو 10,000 أو أكثر، وفيها مثلا جائزة كبيرة جدا، ثم يقال فاز فلان بالجائزة، صحيح هذا فوز، لأنه ليس مستحقا لها استحقاقا، إنما هي تبرع ممن أعدها، وإلا هو ما دفع ثمنها، فهذا يصدق عليه أنه فاز، فاز الجائزة فاز بها فلان من الناس، ولا سيما إذا كانت كبيرة، لأن الفوز لا يطلق على الحصول على الأشياء الزهيدة، ما يقال فاز بريال وبريالين وبعشرة، لأن الفوز هو الحصول على شيء ثمين من غير استحقاق له، فهذا أعظم فوز في هذا الوجود، أعظم فوز في هذا الوجود هو الفوز بالجنة والنجاة من النار، نسأل الله جعلنا من الفائزين. قال جل وعلا وهو يذكر هذا الفوز سميه الفوز ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الفوز الذي يجب على العاقل أن يجعله نصف عينيه وأن لا يغفل عنه أبدا، وأن يسعى إليه ليلا ونهارا في كل حال، لأنه أعظم فوز على الإطلاق، لكن إذا خذل العبد والعياذ بالله فإنه يشتغل بالترهات والسفاسف، سفاسف الأمور، فاز في المباراة كذا في الكرة وفي الألعاب وفي الخزعبلات والسفاسف والترهات، ينشغل المسكين بهذه السفاسف وهذه الترهات والخزعبلات التي لا قيمة لها ولا فائدة منها أبدا. وفاز النادي الفلاني على الفلان، فاز في الملاكمة فلان، وفاز في المصارعة فلان، وفاز في كذا فلان، وفي دوري كذا ودوري كذا ولمسابقة كذا، ومباريات محلية ومباريات عالمية، وإشغال للناس وإشغال ضياع للوقت وضياع للجهد من غير فائدة له. كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب، تلهو بها القلوب تلعب بها الأبدان حتى يأتي أمر الله وهو على غفلة، في غفلة وعلى غرة والعياذ بالله. هذا هو الضلال، هذا هو الضياع. ولذلك تجد كثيرا من الناس والعياذ بالله من يتابع هذه الألعاب ويعنى بها تجده لا يتحدث إلا بها ولا يهتم إلا بها، وقد نسي دينه، نسي حق الله، ونسي ما خلق من أجله، وجعله في آخر في ذيل القائمة إن كان موجودا، وقد لا يكون موجودا أصلا عند بعض الناس والعياذ بالله، وإنما يصبح ويمسي على متابعة هذه الألعاب، ومن اللي فاز ومن كذا ودوري كذا ودوري كذا ولعبة كذا ومباراة كذا، ولا هم له والعياذ بالله إلا هذه السفاسف، حتى يضيع العمر، تذهب الأوقات والجهد والمال من غير فائدة. لكن الموفق الذي فتح الله على قلبه يعي هذه الحقيقة، وأن الفوز الحقيقي، الفوز الأكبر، الفوز الأعظم، هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. فإذا تيقنه بقلبه صار يعمل له طوال عمره، لا يعمل إلا هو، ولا يتذكر إلا هو، ليس بين عينيه إلا هو، يعمل له الليل والنهار حتى يلقاه، لأنه استقر في قلبه فأعرض عن غيره. وإذا قيل له في هذه الأمور ضحك وسخر وقال: ما خلقنا لهذا. هذه أمور تافهة حقيرة لا يليق بعاقل أن يشتغل بها. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهذا مثلا أو أكثر من مثل. المثل الأول ضرب مثل لأناس كانوا في سفر فنزلوا منزلا، منزل يناموا يستريحوا، فجاءهم شخص وقال: إن الجيش وراءكم، الجيش وراءكم، جاءكم الجيش. فبعض الناس أخذ الأمر بجد وحزم فلم ينم، قام وحمل متاعه وأدلج طول الليل فنجا، وبعضهم كذب هذا النذير ونام، استخف به واستهزأ به ولم يصدقه ونام لأنه متعب من السير وحاجة إلى النوم فناموا. قال: فصبحهم الجيش فاستباحهم وأهلكهم. هذه حال الناس، أن هذا المثل ينطبق على الناس في كل زمان ومكان. بعض الناس صدق نبيه عليه الصلاة والسلام وأخذ الأمر بجد وسرى طوال حياته يعمل ويكدح ويجد ويجتهد في طاعة الله، فإذا جاءه الموت وجده مستعدا وفاز ونجا. وبعض الناس يكذب نبيه ولا يعمل ولا يصدق قوله ولا يستعد لما أنذره، لما أخبر به وحذر منه، فينام يأخذ الحياة لهوا ولعبا ملذات وشهوات ولا يستغرع ذلك شيء، ثم يأتي الموت فيكون كالذي صبحه الجيش فأباده وأهلكه. وضرب مثلا آخر، قال: مثلي ومثلك كمثل رجل استوقد نارا فجعل هذه الفراش والدواب التي في النار يتقحمن فيها. يعني شبه بعض الناس الذين يفرون الشهوات ويتساقطون فيها كالفراش الذي لا يعقل وهو يحب النور، معروف فطره الله على محبة النور، فإذا أوقد الإنسان نارا جاء هذا الفراش وصار يتهافت في النار يطلب النور ولا يدرك أن النار محرقة فيقع فيها فيحترق ويموت. كذلك كثير من الناس يأكل الشهوات التي تحبها نفسه كالزنا والخمور والربا وما شابه ذلك يتهافت عليها ولا يدرك أنها مهلكة، فيكون حالك حال الفراش الذي يحب النور ولا يدرك أنه محرق، وهذا كذلك يحب هذه الشهوات ولا يدرك أنها مهلكة فيتهافت عليها ثم يموت فيها والعياذ بالله. أقول فأنا آخذ بحجزكم عن النار وتغلبونني وتتقحمون فيها. النبي عليه الصلاة والسلام شبه نفسه بصاحب النار الذي يطرد الفراش ما استطاع رحمة بها وخوفا عليها، ولكنها تغلبه، يعني هو أرحم بها من نفسها، يبعدها ما استطاع، لكن بعضها يغلبه فيقع فيحترق فيموت. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبعد أمته عن النار بكل ما استطاع، يحذر وينذر وأبدى وعاد وجاهد عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين، ترك الأمة على الحج البيضاء، ولكن كثير من أسيائها إلا أن يكون كالفراش يتقحم في يتقحم المحرمات والكبائر أو يصل لحد الشرك فيهلك عياذا بالله. إن المتقين مفازا، إذن هذا هو الفوز العظيم الذي يجب على كل إنسان أن يطلبه بكل ما يستطيع. ما هو هذا الفوز؟ فسره جل وعلا بقوله إن للمتقين مفازة حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر الآيات، ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية هذه الآيات في درس قادم. الله تعالى أعلم.